الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في درس آخر من دروس مادة النظم السياسية المعاصرة، وعنوان حلقة اليوم نظام الحكم في الفكر الإسلامي ونظام الأحزاب السياسية. وفي هذا الدرس سوف نلقي الضوء أولا على طبيعة نظام الحكم في الإسلام، وثانيا أسس نظام الحكم في الإسلام، وثالثا نظام الأحزاب السياسية. نظام الحكم في الفكر الإسلامي. في هذا الصدد سوف نتناول المبادئ العامة في النظام السياسي الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على طبيعة نظام الحكم في الإسلام وأسس نظام الحكم فيه، مدى مسؤولية الحاكم ومبدأ معارضته. أولا، طبيعة نظام الحكم في الإسلام، فما هي طبيعته؟ اختلفت الآراء حول طبيعة نظام الحكم في الإسلام، فمنهم من يرى أنه نظام تيوقراطي يستمد فيه رئيس الدولة سلطته من الآلهة، ومنهم من يرى أنه نظام ديمقراطي باعتبار أن الأمة هي التي تختار حاكمها، ومنهم من يرى أنه نظام جمهوري لأنه يفترض أن ينتخب الخليفة انتخابا أي بالبيعة، كما أنه من يرى أنه نظام اشتراكي لأنه أمر بالعدل والمساواة ورعاية الطبقة الضعيفة من الفقراء والمساكين والأيتام، كما أن من يرجعه إلى النظام الرأسمالي باعتبار أنه احترم الملكية الخاصة. لكن الرأي الصحيح والذي نرجحه أن طبيعة النظام السياسي في الإسلام نظام خاص مستقل بذاته، وإن اتفقت معه بعض الأنظمة السياسية في بعض نواحيه، فليس معناه أن يتطابق معها أو أي منها، إذ إنه نظام ديني وسياسي فريد من نوعه، ولا يجوز أن يطلق عليه اسم نظام من تلك الأنظمة القديمة أو الحديثة. ثانياً، أسس نظام الحكم في الإسلام. من أهم تلك الأسس والمبادئ الشورى والحرية والعدل والمساواة، فهو ما نلقي الضوء عليها فيما يلي. أولا، مبدأ الشورى. تعرف الشورى؟ هي طرح موضوع عام لم يرد بشأنه نص قطعي على الأمة، ممثلة في علمائها للمناقشة بحثا عن الحكم الصحيح الموافق لأحكام الشريعة. مصادر الشورى، ما هي تلك المصادر؟ ورد مبدأ الشورى في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأجمع عليه الصحابة. المصدر الأول القرآن، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ووجه الدلالة أن الله تعالى طلب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر أن يشاور أصحابه في الأمر. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ووجه الدلالة أن الله تعالى طلب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر أن يشاور أصحابه في الأمر. اثنان، كما ورد مبدأ الشورى بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام للدلالة على أهميته، وذلك في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. المصدر الثاني السنة، رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على الشورى وتشجع عليها. واحد، فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. اثنان، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث من مصادر مبدأ الشورى إجماع الصحابة. إجماع الصحابة كمصدر للأحكام في الجوانب الدستورية له أهمية كبرى، وأول عمل مارسه الصحابة اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة للتشاور في اختيار رئيس للدولة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسيير شؤون الدولة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أهمية الشورى، للشورى أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية نوجزها فيما يلي: واحد، الشورى تعد سببا من الأسباب التي تؤدي إلى إظهار العلم وتحكيمه في شؤون المسلمين. اثنان، استشارة العلماء وأهل الاختصاص في شؤون الدولة تؤدي إلى توثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم. ثلاثة، الشورى تؤكد التزام الدولة بقواعد المشروعية الإسلامية العليا. أربعة، الشورى صفة أساسية للمسلم يجب أن يتصف بها الحاكم والمحكوم حتى يكون بمنأى عن الاستبداد ويعصم نفسه من الزلل. حكم الشورى، ما هو حكم الشورى؟ اختلف الفقهاء في حكم عرض الحاكم المسائل الاجتهادية على أهل الشورى إلى مذهبين. المذهب الأول يرى أنها مندوبة، واستدلوا على ذلك بما يلي: واحد، قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهذا خبر لا دليل فيه على الوجوب فينصرف إلى الندب. اثنان، قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، يدل على أن الأمر ولكنه صرف إلى الندب لعدة أسباب. وجه الدلالة من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، يدل على الأمر ولكنه صرف إلى الندب لعدة أسباب: ألف، أنه لتطييب نفوس المسلمين، باء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا عن المشورة ولكنه أراد أن يستنى للحكام بعده. المذهب الثاني ذهب فيه جمهور الفقهاء إلى أن عرض المسائل الاجتهادية على أهل الشورى واجبة، واستدلوا على ذلك بما يلي: واحد، أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في شؤون الحياة، والأمر يقتضي الوجوب، فالشورى إذن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحكام من بعده، إذ إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الخطاب لأمته. اثنان، أن الله مدح المؤمنين لتحقق صفوة الشورى فيهم، وتركها يقتضي الذم، والذم يكون عن فعل غير مباح، وترك الشورى غير مباح. ثلاثة، أن الله قرن الشورى بركني الصلاة والزكاة وهما واجبة، فالمقرون بهما يقتضي الوجوب. وذهب بعض الباحثين إلى تقسيم الشورى إلى قسمين: الأول، الأمور ذات الطابع العام التي لها أهمية خاصة، مثل سن القوانين وإحداث أنظمة جديدة وإعلان الحرب، فالشورى فيها واجبة. الثاني، أما إذا كانت غير ذلك أو كانت من الأمور المستعجلة تقتضي المصلحة البتة فيها بسرعة، فالشورى فيها مندوبة، وهو ما رجحه المؤلف، وأنا أرى أنها واجبة، لكن الإجابة تكون دائما وفقا للمقدر. محل الشورى، الشورى لا تكون إلا في الأمور التي لا توجد بها نصوص محكمة، إذ لا اجتهاد مع نص قطعي، لكن ما هي الموضوعات محل الشورى؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول يرى أن محل الشورى لا يمكن أن يشمل جميع مجالات الحياة، وإنما يقتصر على الأمور الهامة والمسائل الدقيقة التي تحتاج إلى رؤية وإعمال فكر، وقد يستند إلى أدلة يرجع لها في المقرر. الرأي الثاني وهو لجمهور الفقهاء أن الشورى مشروعة في كافة شؤون الدولة وأمور الحياة، ولا تقتصر على مسائل بعينها، ولهم أدلة في ذلك. قيمة الشورى، ماذا تعني الشورى؟ بمعنى هل الشورى ملزمة للحاكم أم غير ملزمة؟ اختلف الفقهاء في هذا الصدد إلى رأيين. الرأي الأول يرى أن رأي أهل الشورى غير ملزم للحاكم، وأدلتهم مبسوطة في المقرر. الرأي الثاني يرى أن رأي أهل الشورى ملزم للحكام، وهو رأي الجمهور. أهل الشورى، من هم أهل الشورى هؤلاء؟ وما هي شروطهم؟ يشترط في أهل الشورى عدة شروط، منها العلم، الأمانة، العدالة، الرأي والحكمة. ثانيا، من المبادئ الأساسية للنظام السياسي الإسلامي الحريات العامة في الإسلام. الحرية بوجه عام تعني انفلات الإنسان من كل قيد، وإطلاقها على هذا النحو فيه اعتداء على حقوق الآخرين وحريتهم، ومن ثم وجب تقييدها بما يحقق مصلحة الجميع، وحينئذ تكون حرية مسؤولة، وهي تنقسم إلى حرية تتصل بمصالح الأفراد المالية وحرية معنوية. أولا، الحرية الفكرية. تظهر الحرية الفكرية في عدة صور أوضحناها سابقا، ونشير إلى أهمها من الناحية الشرعية فيما يلي. واحد، حرية العقيدة. يقصد بها حق الإنسان في أن يعتنق الدين أو المذهب الذي يريد، وأن يمارس شعائر هذا الدين في علانية أو خفاء، كما أن من مقتضاها أن لا يفرض على أي إنسان اعتناق دين معين من أي سلطة كانت، ولو كان هو الدين الرسمي للدولة. حرية العقيدة والتاريخ الإسلامي. لقد قدم الإسلام في هذا المضمار أرقى مضامين الحرية، وحرر الإنسان من كل القيود والأغلال التي كانت تخضعه لغير الله، ولذلك قررها القرآن صريحة لا لبس فيها، فقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كفالة حرية العقيدة في النظام الإسلامي. إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي فإننا نجد الإسلام قد كفل حرية العقيدة لم يعرف لها مثيل في التاريخ، كما نشاهد تسامحا من المسلمين مع غيرهم لا نظير له، وهو ما يعترف به غير المسلمين أنفسهم. حرية العقيدة وعقاب المرتد عن الإسلام. مما سبق يبدو واضحا أن حرية العقيدة مكفولة، وأنه لا إكراه في الدين، ما يعني أن الشريعة الإسلامية قد أعطت الإنسان حق البحث والنظر، حتى لا يعتنق الإسلام إلا عن إيمان كامل وقناعة تامة، فإذا ما اعتنقه فقد أوجب على نفسه التمسك به وعدم الخروج عليه، وإلا عرض نفسه لعقوبة المرتد استنادا لنصوص الشرعية، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كما أن الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين، وقضى الخلفاء الراشدون بقتل من ارتد عن دينه، هذا إلى جانب أن الإسلام ليس عقيدة فحسب، وإنما هو عقيدة وشريعة اعتمدت نظاما لجميع مناحي الحياة، ومن شأن الردة أن تحدث هزات في بنيان هذا النظام الذي يقوم على أساس الدين الإسلامي، ولذلك منعت الشريعة نفسها الخروج على هذا النظام. موقف الشريعة من حرية الرأي. لا يعرف تاريخ الشرائع شريعة كانت أسبق من شريعة الإسلام في تقرير حرية الرأي وتحرير العقل والأخذ بسلطانه في شتى فروع العلم والمعرفة، بل جعل إبداء الرأي فريضة في حالات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. بعض مجالات إبداء الرأي في الإسلام، ما هي تلك المجالات؟ يفرق الفقه في هذا الصدد بين الأمور الدينية والدنيوية. في الأمور الدينية يعد فيه إبداء الرأي اجتهادا، وذلك لكل من توافرت فيه شروط الاجتهاد فإنه يكون مأجورا على إبداء رأيه خطأ كان أو صوابا، ما دام أنه يهدف برأيه الوصول إلى تحقيق هدف الشارع. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهكذا يبدو واضحا أن الشريعة لم تقف عند منح الفرد حقه في التعبير عن رأيه، بل تجاوزته إلى إثابته عليه حتى في حالة الخطأ. وهذا أبلغ دليل على مدى تقدير الإسلام للرأي وحرية التعبير عنه. أما في الأمور الدنيوية فالمبدأ العام المقرر بشأنها أن للفرد الحرية في أن يبدي ما يشاء من الآراء لكن دون عدوان، وقد مارس الأفراد هذا الحق في عدة مجالات، منها المجال العلمي، النقد والتعليق في الأمور العامة، التناصح في الميدان السياسي. القيود التي ترد على حرية الرأي، ما هي تلك القيود؟ من المعلوم في الأنظمة الوضعية أن الحريات العامة ترد عليها قيود ضمانا لممارستها حتى لا تنقلب عدوانا على حريات الآخرين. من تلك القيود: حماية عقيدة الشعب، حماية أمن الدولة، حماية سمعة الأفراد من الطعن والتجريح. والقيود التي ترد على حرية الرأي في التشريع الإسلامي هي قيود نابعة من الأصل العام الذي يقوم عليه التشريع، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة. ومن ثم كانت قيود حرية الرأي ترد إلى أمرين أساسيين: الأمر الأول رعاية المصلحة العامة، الأمر الثاني احترام المصلحة الخاصة. الحرية الشخصية من الحريات التي حافظت عليها الشريعة الإسلامية وقررتها. أولا حق الأمن، يقصد بحق الأمن حماية الإنسان في نفسه وماله وعرضه وكفالة سلامته ومنع الاعتداء عليه أو التحقير من شأنه أو تعذيبه أو اضطهاده، سواء كان من الأفراد أو الدولة. وكفلت الشريعة الإسلامية هذا الحق للناس جميعا، وحرمت الاعتداء على أي إنسان إلا إذا كان ظالما. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثانيا حرمة المسكن، قررت الشريعة الإسلامية أمن الناس وسكينتهم في بيوتهم، وكفلت حق المسكن لكل أفراد الدولة، حيث منحتهم حرية بناء المساكن وتملكها والإيواء فيها، كما حرمت الشريعة التلصص والتجسس على مساكن الأفراد، وحظرت تتبع عورات الناس ودخول مساكنهم دون استئذان، والنصوص في ذلك كثيرة وواضحة. ثالثا حرية التنقل، كذلك كفلت الشريعة الإسلامية حرية التنقل من مكان إلى آخر، بل حثت على ذلك. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بل إن الإسلام اعتبر التنقل وسيلة للنظر في آيات الله، وجعل الفلاح جزاء لمن يحسن ممارستها. وهذه الحرية كذلك ليست مطلقة، وإنما تقيد للصالح العام والآداب والصحة العامة، الحقوق والحرية الاقتصادية والاجتماعية. ما هي تلك الحقوق؟ أولا الحقوق الاقتصادية، حق الملكية. من أهم الحقوق الاقتصادية حق الملكية، من أهم الحقوق الاقتصادية حق الملكية، ويندرج ضمن هذا الحق الحقوق الأصلية والتبعية. فالمال في نظر الشريعة ضروري للحياة البشرية ودعائم وجود المجتمع. ألف الملكية الفردية، من هذا المنطلق أقرت الشريعة حق الملكية الفردية كحقيقة ثابتة ومعلومة من الدين بالضرورة، وقاعدة أساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي، ولا ترد قيود على الملكية الفردية إلا لمنع الضرر أو لوجود مصلحة أكبر من مصلحة الفرد، ولا تنزع في الحالين إلا بتعويض عادل ما دام قد اكتسب الملك بسبب مشروع، ما دام أن الإنسان قد اكتسب الملك بسبب مشروع. ومن ثم فرضت الشريعة عقوبات على كل من يعتدي على ملكية الآخرين، حيث حرمت السرقة وشرعت لها عقوبة رادعة من أجل الحفاظ عليها، كما حرمت الغصب وأكل أموال الناس بالباطل. ب. المقصود بالملكية الجماعية التي تنتفع الجماعة كلها بآثارها دون أن يختص بها فرد دون آخر، وقد أقرتها الشريعة الإسلامية ونظمت الوسائل لتملكها. 2. الحقوق الاجتماعية. ما المقصود بها؟ المقصود بها كافة ما يحتاجه الفرد في حياته المعيشية وتوفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية له، وقد اهتم الإسلام بهذا النوع من الحقوق منذ أكثر من 14 قرنا قبل أن تعرفها الأنظمة الديمقراطية. ومن أهمها: 1. حق العمل، 2. حق الرعاية الصحية، 3. التكافل الاجتماعي. المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية في النظام الإسلامي: المساواة في الإسلام. لقد دعا الإسلام إلى المساواة منذ ظهوره في وقت كان فيه التفريق بين الطبقات هو الأصل في النظام الاجتماعي والنظام السياسي على حد سواء، وكان الرق هو السائد في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. جاء الإسلام في هذا الجو المقيت فدعا إلى المساواة بين الناس كافة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط. تطبيقات. من التطبيقات: ألف، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن عامر، وكان صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يتداول الركوب معه على راحلته. ب. أما في ظل الخلافة الراشدة فهناك العديد من الأمثلة لا يتسع لها المقام، منها ما فعله عمر بن الخطاب مع ابن عمرو بن العاص حينما ضرب القبطي، وكذلك ما فعله مع جبلة بن الأيهم عندما لطم فردا من عامة الناس عند البيت الحرام. أما المساواة في الحقوق والواجبات قد جاءت في سياق ما فرضه الله تعالى من تكاليف ونهى عن محظورات، حيث سوى في ذلك بين المسلمين ولم يميز أحدا عن أحد، ولم ينتقص من عمل أحد ولم يزد فيه، ولم يفرق بين السيد والمسعود، ولا بين القوي والضعيف، ولا بين الغني والفقير، وإنما ساوى بينهم كأسنان المشط الواحد. المبدأ الرابع: العدل. لقد كان للعدل في العصور الخالية مفهوم مختلف، فتارة يقصد به عدل الملك، وتارة أخرى عدل السلاح أو عدل المتغلب، لكن الإسلام جعل للعدل مفهوما آخر، لا في نظام الحكم فحسب، وإنما في علاقة الأفراد والمجتمعات، وكذلك علاقتهم بالحاكمين. وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه: الأحكام والتصرفات التي تعني بإسعاد الأمة وتعمل على تحقيق مصالحها وفقا للمبادئ الشرعية وأصولها العامة، غير متأثرة بالأهواء والشهوات. أهمية العدالة. ماذا يعني؟ للعدالة في الإسلام أهمية بالغة باعتبارها مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ومنها نظام الحكم، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله هو أقرب للتقوى. أما الأحاديث النبوية فمنها: أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام عادل، وقوله: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منها إمام عادل. كما امتلأت السنة قولا وعملا بأوامر العدل ونواهي الظلم، فقد ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد كان للعدل في عهد الراشدين مقام الصدارة، والأمثلة على ذلك كثيرة، وكذلك أهل العدل من المسلمين. نطاق العدالة، ما هو نطاقها؟ الشريعة الإسلامية لا تتطلب العدالة من رجال القضاء فحسب، وإنما تتطلبها من كل إنسان ومن كل من كان لديه سلطة أيا كان نوعها أو مقدارها، فوسعت من نطاقها إلى درجة لم تصل إليه الأنظمة المعاصرة في جميع المجالات. حق التناصح في الميدان السياسي، المعارضة. الحكومة الإسلامية وإن كانت سلطة مسلمة إلا أنها غير معصومة من الخطأ، بل هي في حاجة إلى من يبصرها بمواطن الزلل. غير أن المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي تعني الاحتجاج دون أن تصل إلى حد الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة العامة إن كانت الأخيرة ملتزمة أحكام الشريعة، كما أنه يجب ألا يمتد نطاقها إلى حد التشهير الذي يراد منه جلب الفضائح. فالمعارضة في أصل شريعتها إنما تهدف إلى الإصلاح والرقي، وسبيلها في ذلك النقد الهادف. حكم المعارضة: المعارضة من المبادئ التي يقوم عليها نطاق الحكم الإسلامي، وهي واجبة تستمد وجوبها من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن التطبيقات: معارضة الأنصار للمهاجرين في اجتماع سقيفة بني ساعدة، ومعارضة الأفراد لعمر، منها المرأة التي وقفت له في قضية تحديد المهور، والصحابي الذي قال له: لا سمع لك ولا طاعة، حينما رأى عليه ثوبا غير أثوابهم. المحور الثاني الذي نناقشه في هذه الحلقة: تعدد الأحزاب صار علما على وجود الديمقراطية التقليدية في الدول الغربية، نظرا للمزايا التي يقدمها هذا التعدد وتزايد الدور الذي تقوم به تلك الأحزاب، وذلك مثل تقديم المرشحين للانتخابات. 2. الحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة. 3. يتولى الحزب توجيه نوابه في البرلمان بالدور المناط بهم تجاه الدولة. صور الأحزاب السياسية، تتعدد هذه الصور وفيما يلي استعراضها: 1. نظام الحزب الواحد. يقصد بنظام الحزب الواحد أن الجماعة السياسية في الدولة لا تعترف إلا بتنظيم سياسي واحد، ويطلق عليه نظام الحزب الواحد أو النظم الحزبية غير التنافسية، وهذا لا يوجد إلا في ظل حكم استبدادي كما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي والعراق سابقا وسوريا حاليا. 2. نظام الحزبين الكبيرين. يقصد به أن الجماعة السياسية في الدولة تتعارف على تنظيمين سياسيين كبيرين يتقاسمان تأييد الرأي العام فيما بينهما، يكون للحزب الواحد منهما عدد من المناصرين يقارب عدد الحزب الآخر، وينتج عن ذلك تبادل السلطة، حيث يقوم الحزب الفائز أو الحائز على أغلبية برلمانية بتشكيل الحكومة، فيما يقوم الحزب الآخر بدور المعارضة. ونظام الحزبين لا يستبعد قيام أحزاب أخرى بجانب الحزبين الكبيرين، لكنها لا تؤثر على أن يحوز أحد الحزبين الكبيرين على الأغلبية المطلقة، بحيث لا يحتاج إلى تحالف حزبي بقصد تشكيل ائتلاف حكومي. ونظام الحزبين الكبيرين غالبا ما يتواجد في النظام الإنجلوساكسوني، نحو بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. مزايا وعيوب نظام الحزبين. واحد، المزايا أنه يمكن هيئة الناخبين من اختيار أعضاء هيئة البرلمان وأعضاء الحكومة في عملية انتخابية واحدة، ويحول دون تحول البرلمان إلى حكم أقلية. ب، يضمن الثبات للحكومة فترة طويلة، حيث يتلافى تشكيل حكومات ائتلافية والتي غالبا ما يسودها الخلاف وتنفض قبل انتهاء فترتها المحددة. 2، العيوب ألف، يصير تمثيل الرأي العام غير معبر عن كل الآراء والاتجاهات لدى أفراد الشعب، إذ توجد اتجاهات جانبية لا سبيل إلى التعبير عنها في ظل هذا النظام. ب، يجحف هذا النظام ببعض الأحزاب نتيجة لنظام الاقتراع بالأغلبية الذي يعد مكملا لهذا النظام. 3، نظام الأحزاب المتعددة، يقوم هذا النظام على وجود عدد من الأحزاب في التنظيم السياسي للدولة، غالبا ما تكون متقاربة في حجمها، غير أن أي منها لا يحوز الأغلبية المطلقة ولا يقوم على تشكيل الحكومة بمفرده، وإنما عبر الائتلافات، وتعد فرنسا وإيطاليا خير مثال على ذلك. مؤيدو تعدد الأحزاب ومعارضوه. 1، مؤيدو تعدد الأحزاب وحججهم في ذلك ما يلي: ألف، تعدد الأحزاب من شأنه أن يمنع استبداد الحكومات نظرا للرقابة التي تمارسها الأحزاب المناوئة للحزب الحاكم. ب، سهولة تحديد الحكومة المسؤولة عن تصرفاتها الخاطئة وتحمل مسؤوليتها. ج، يتيح التعدد مفاضلة الناخبين بين برامج الأحزاب المختلفة واختيار السياسة التي تروق لهم. 2، المعارضون لتعدد الأحزاب. من هم المعارضون؟ لم يسلم نظام تعدد الأحزاب من المآخذ منها: ألف، تصدع الوحدة الوطنية، ذلك أنه يجر إلى الانقسام بين طبقات الشعب ويمزق صفوفه بدلا من أن يكون صفا واحدا. ب، نشوب الأزمات الوزارية وعدم الاستقرار الوزاري نتيجة عجز الحزب الواحد عن تشكيل الحكومة بمفرده وعدم تجانس الائتلافات. ج، تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة. وبهذا نكون قد انتهينا من تسجيل مادة المبادئ الدستورية والنظم السياسية، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.